هلموا يا فرسان قريش للهجوم على محمد، هلموا، فهذا بريق الفجر قد طل علينا. أسرعوا قبل أن يضحكم الصبح، هيا اضربوه ضربة قاضية، اضربوه.
وهذه أول ضربة أبدأها أنا، خذها يا ابن أبي كبشة. وهذه أول ضربة أبدأها أنا، خذها يا ابن أبي كبشة من سيف هبل، خذها من يد خالد ابن الوليد.
ها يا خالد،
ما هذا؟ ما هذا؟
ما بك يا خالد؟ ما بك؟ لا تنتكس هكذا يا خالد أمامه، لا تنتكس. ما بك؟ قاومه يا رجل، افعل شيئا، لا تتراجع.
اتركني، اتركني يا محمد، اتركني، دعني، دعني.
قاوم يا خالد، قاوم.
يا عتبة، ويحك ويحك، لا تفر، ساعدني يا عتبة، ساعدني.
ويحك يا خالد، ويحك، لا ترضوا رضاء البعير، قاومه، دافع عن نفسك يا خالد، دافع.
أغذي يا عتبة، أنجدني من قبضة محمد، أنجدني. لقد وثب علي فجأة وأخذ سيفي من يدي، انظر إنه يقبض علي بيده الأخرى، لقد حبسني بقبضتي يا عتبة، لا أستطيع الحركة، لقد كتم علي نفسي، لا تتركني، تعال إلي وخلصني منه.
ماذا علي أن أفعل لك يا خالد؟ ماذا علي أن أفعل؟ كيف تريد مني نجدتك يا خالد؟ ألا ترى أن محمدا شد علينا بسيفه وجعلنا نجفل منه جفول الأنعام؟ إنها ورب الكعبة لوثبة هاشمية، إنه سيقضي علينا. تنحى عنه يا خالد، تنحى عنه، فلسنا بكفوئين له. تنحى عنه.
ويحكم، ويحكم، لماذا تفرون منه؟ مهلا أيها الفرسان، مهلا يا قوم، لماذا تهربون؟ إنه رجل واحد، لا تتركوني وحدي بين يدي، لا تتركوني.
ويحك يا ابن الوليد، ويحك، إنه ليس كالرجال. ها، هذا ليس بمحمد. نعم، ليس محمد، إنه علي. لا 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 يا علي، لا، نحن لم نطلق قتلك علي، إنما طلبنا ابن عمك محمد. سامحنا يا علي، اعذرنا يا علي، مهلا علينا يا علي، مهلا، مهلا يا علي.
كيف خرج ولم نبصره نحن؟ كيف عبرنا ونحن نحيط بالدار؟
واللات والعزى ما بصرنا، ما هذا؟ إنه التراب. من الذي ألقاه على رأسي؟ من الذي؟ ما هذا؟ ويحك يا خالد، هذا التراب على رأسك أيضا. يبدو أن رؤوسنا جميعا مترابة.
نعم،
من الذي ألقى التراب على رؤوسنا؟ ها، أفضوا رؤوسكم جميعا من التراب، لقد فضحنا محمد.
نعم،
لقد فضحنا محمد.
نعم، محمد.
وبعد أن خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سالماً وذهب إلى غار جبل النور، أنشد علي عليه السلام يقول:
وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى، ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر. محمد لما خاف أن يمكر به فوقاه ربي ذو الجلال من المكر، وبت أراعيهم متى ينشرونني، وقد وطنت نفسي على القتل والأسر. وبات رسول الله في الغار آمنا هناك وفي حفظ الإله وفي ستره. معكم ومشهد آخر من مشاهد السيرة الفاطمية البيضاء.
وفي هذا المشهد
في أجواء مكة، وقد هاجر منها قريبا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.
بحذر. ماذا أرى؟ لا، إنه ليس من المشركين، بلى إنه منا، هو أبو واقد الليثي. يا أبا واقد، يا أبا واقد، السلام عليك يا أبا واقد.
وعليك السلام، أهذا أنت يا أيمن؟
بلى، أنا أيمن. ما الذي جاء بك من يثرب يا رجل؟
خفي صوتك، خفي صوتك. أجبني أولا، لماذا أنت واقف هنا يا أيمن؟
كنت عائدا إلى الدار فرأيت شبحك، فخشيت أن يكون أحدا ممن يريد بعلي سوءا من المشركين.
بارك الله فيك يا أيمن، بارك الله فيك.
وبارك الله فيك أيضا. أخبرني الآن، ما الذي جاء بك من يثرب بعد أن هاجرت إليها؟ وما هو خبر رسول الله؟ هل هو بخير؟ هل وصل إلى يثرب؟
هو بخير والحمد لله، لقد أخبرني أنه سيقيم في قبا على مشارف يثرب.
ولماذا يقيم في قبا ولا يدخل يثرب؟
لقد أبى أن يدخلها إلا مع ابن عمه علي وابنته فاطمة.
ولما لم تخبرني يا أبا واقد، ما الذي جاء بك إلى مكة في هذا الليل؟
لقد جئت بأمر رسول الله حاملا كتابه لعلي.
وما شأن كتاب رسول الله يا أبا واقد؟
تعال معي لنسلمه لعلي ونعرف منه الأمر.
أنا معك على بركة الله.
هيا بنا.
هيا.
افتح الباب يا ابن أبي طالب، أنا أبو واقد رسول رسول الله إليك. تفضل يا علي، هذا كتاب رسول الله، وقد أمرني أن أسرع في إيصاله إليك قبل أن يصل هو إلى قبا.
أسرع علي يا علي، وانظر ماذا في كتاب رسول الله. لقد أبى دخول يثرب إلا معك ومع ابنته فاطمة.
وفتح علي عليه السلام وقرأه على أبي واقد وأيمن، وكان فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
يا علي، إذا أبرمت ما أمرتك به فكن على أهبة الهجرة إلى الله ورسوله، وسر إلي لقدوم كتابي. عليك بنفسك وبابنتي فاطمة وفاطمة أمنا وفاطمة بنت حمزة ونساء المؤمنين.
أنت يا أيمن، ما الذي أخرك علينا يا بني؟
السلام عليك يا أماه.
وعليك السلام يا ولدي.
لقد جئتك بالبشرى.
بشرك الله بالخير، أخبرني ما هي بشراك يا أيمن.
لقد جئتك للتو من علي.
حسنا.
وقد أمرني بأن تذهب إلى فاطمة لكي تستعد للهجرة إلى الله ورسوله.
الحمد لله، الحمد لله، نعم البشارة يا أيمن، كم ستفرح فاطمة بها. قد علمت أن الفرج قريب منذ رأيت عليا يرجع ودائع الناس وأماناتهم التي أمنوها عند رسول الله إلى أصحابها.
أسرعي يا أماه إلى فاطمة وأخبريها.
حسنا حسنا،
فقد أمر رسول الله عليا بأن يسرع في القدوم عليه. أستودعك الله يا أماه، أستودعك.
مهلا الله. مهلا يا أيمن، إلى أين أنت ذاهب في هذا الليل يا ولدي؟
لقد أمرني علي أن أذهب إلى من بقي من ضعفاء المؤمنين في مكة.
حقا؟
وأخبرهم بأن يخرجوا منها ليلا خفية إلى وادي ذي طوى.
حسنا.
لكي يلتحقوا بركبه فيهاجروا إلى الله وإلى رسوله في يثرب.
إن شاء الله. بشراك يا حبيبتي يا فاطمة، قد آن لآلام فراقك رسول الله أن تنتهي. استعدي، استعدي يا حبيبتي للهجرة. إن عليا ابن عمك منهمك في صنع الهوادج لك وللفواطم لكي يذهب بكنا إلى يثرب. هيا يا ابنتي.
وتهلل وجه الصديقة الكبرى وهي تسمع بشرى أم أيمن،
فقد وجدت فيها إيذانا بقرب انتهاء أيام فراقها الصعب لرسول الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
السلام عليك يا أماه.
وعليك السلام يا ولدي، ما أسرع ما أنجزت مهمتك. هل استطعت أن تخبر جميع من بقي من المسلمين في مكة بأمر الهجرة؟
نعم، لقد أعانني على ذلك أبو واقد الليثي يا أمه.
حقا؟
وأنت هل أخبرت فاطمة بالأمر؟
أجل يا ولدي أجل، لقد أخبرتها وسرعان ما تجهزت واستعدت للهجرة.
الحمد لله،
لقد رأيت دموع الشوق لرسول الله تنهمل من عينها وهي تستعد للرحيل.
عجيب قولك يا أمه.
ولماذا يا ولدي؟
إنها لم تمضي سوى أيام معدودات على رحيل رسول الله عنها، فهل تملكها الشوق بهذه السرعة؟
ويحك يا أيمن، وما علمت بشدة حبها لأبيها؟
بلى بلى، إن دموعها كانت فرحا بخبر سلامته.
هذا صحيح أيضا يا ولدي، ولكن كنت أشعر بصعوبة فراق رسول الله عليها، وإن كانت حريصة على ألا تبديه لنا.
ولماذا هذا الحرص يا أمه؟
كانت بذلك تربط على قلوبنا وتبعد عنا هواجس القلق. أما والله كنت طوال هذه الأيام أذهب إليها كلما ساورني القلق والخشية على رسول الله، فلما كنت أنظر إليها وإلى سكينتها كان القلق يرحل عني.
ومن مثل فاطمة في ثقتها بالله غير أجل أبيها يا أمه؟
أجل يا ولدي أجل.
وفي ظل تربص طواغيت قريش بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت هجرة فاطمة من مكة للالتحاق بالحبيب المصطفى.
ولم تسلم هجرتها عليها السلام من أذى قريش، كما سنرى ذلك في اللقاء المقبل إن شاء الله من مسلسل الصديقة الكبرى.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي؟ أم تفضح كل الأسرار؟ أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري؟ حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدارين. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار؟ يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا؟ أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا؟ أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا؟ فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذب أعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري؟ آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من جماد الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 9 من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 25 من جماد الأولى عام 1370 للهجرة، توفي في مدينة قم المقدسة في إيران الفقيه والمرجع الديني آية الله الميرزا محمد فايد القمي، وولد في مدينة قم المقدسة وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع عام 1333 للهجرة إلى مدينته قم ليتولى تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله الميرزا محمد فيض القمي كتاب مناسك الحج، وهامش على كتاب كفاية الأصول، وهامش على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، وهامش على كتاب العروة الوثقى، وكتاب ذخيرة العباد. في 20 من شهر يدي عام 1230 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الثاني يناير عام 1852 ميلادي، قتل السياسي والإصلاحي الإيراني الميرزا تقي خان الفرهاني المعروف بأمير كبير، وذلك بأمر من الملك القاجاري في إيران ناصر الدين شاه. وكان أمير كبير من كبار السياسيين الإصلاحيين في عصره، وتمكن من بلوغ أعلى المراتب حتى اشتغل في البلاط القاجاري وشغل منصب رئيس الوزراء، وكان متعهدا ومستقلا في قراراته ويبدي اهتماما بالغا بالعلم والمعرفة والتعليم، وأسس العديد من المدارس كمدرسة دار الفنون العصرية كأول جامعة في إيران لدراسة العلوم الحديثة. وشجع أمير كبير على ترجمة أحدث الكتب العلمية لتكون في متناول الطلبة الإيرانيين، إلى جانب سعيه في تثبيت استقلالية إيران وقطع دابر المستعمرين، وبالنظر لأن سياساته قد شكلت إزعاجاً للمستعمرين والملك القاجاري ناصر الدين شاه، لذا عمد الأخير إلى عزله ونفيه إلى مدينة كاشان، وهناك أصدر حكمه بتصفيته، فقتل في مثل هذا اليوم. وأخيرا وفي 25 من جماد الأولى عام 643 للهجرة، توفي في مدينة حلب بسوريا الحالية الفقيه والأديب أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا المعروف بابن يعيش. وقد درس ابن يعيش في مدن الموصل ودمشق وحلب، وكان من كبار المحدثين وأساتذة النحو في عصره، بحيث وصفه بعض المؤرخين بأنه كان في مستوى كبار الأدباء كابن خلكان. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 83 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
علائقنا السليمة للسلامة الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، يقول أحد المفكرين: مداراة الآخرين تخلق جذوة فعالة في داخل الأشخاص باتجاه التطوير والتشجيع والممارسة الخيرة، والفعل الطيب نور يمكن لأي إنسان أن يمتلكه شرط النجاح في التغلب على الميول السلبية المانعة الطبيعية منها أو المكتسبة. فكيف ننمي الخير في الأنفس ونكون علائقنا الاجتماعية السليمة؟ ندعوكم للتواصل معنا. أهلا بكم أيها الكرام. نعم، لأجل تنمية علاقة سليمة مع الآخرين نحتاج كما يقول علماء النفس إلى المرونة والشفافية ومحبة ومداراة الناس المشتركين معنا في الحياة، كي يكونوا أساسا ترسو عليه إرادتنا الخيرة وذكرنا الجميل، وتقوم عليه مكارم أخلاقنا كمسلمين أو كإنسانيين. وانطلاقا من تلك الأسس ينعكس السلوك المقابل للآخرين وحسن ظنهم بنا. وهناك وسائل وضعها علماء النفس يمكن استخدامها لتنمية العلاقة الاجتماعية لتواصلنا مع الآخرين، ومنها: أولاً، وضع معايير أخلاقية عالية أثناء التعامل مع الآخرين. ثانياً، أن يلتزم قدوة إنسانية وحضارية ويقترب من تفعيل سلوكيات القدوة من خلال التزام الجدية في العمل. ثالثاً، الاحتفاظ دائماً بنشاط جسمي ويقظة عقلية. رابعاً، التحكم الدائم في الانفعالات السلبية ومحاولة قهرها وتمكين النفس إيجابياً في توطيد العلاقة. ابقوا معنا أيها الأحبة لذكر ما ينفع لتنمية توطيد التواصل وتفعيل العلاقة الاجتماعية السليمة. أهلا بكم مستمعينا، ما زلنا مع علائقنا السليمة للسلامة الاجتماعية. يقول علماء النفس أيضا أنه من خيوط التواصل الاجتماعي مع الآخرين أنه النقطة الخامسة التي تشرح في أن نجعل نظرتنا إلى الحياة نظرة حرة ومتفائلة وإيجابية. النقطة السادسة تقول: كن معتدلا دائما بحيث لا تكون عرضة للنقد من الآخرين. سابعاً، أن نقوم وإن شاء الله دائماً باستخدام اللطف والكياسة والبشاشة مع الآخرين. النقطة الثامنة تقول: عليك أن تلتزم دائماً بما تقول، ويعرف عنك الصدق الكلامي والموقف الثابت في القيم وتفعيلها في سلوكك الحياتي والمهني. أمنيتنا مستمعين الأحبة ونكون معكم إن شاء الله أن نتأهب دائما أيها الكرام في شحن أنفسنا بالخير وبالطاقة الإيجابية، وهو ما يدعوه إلينا هذا الدين العزيز، وأن نكون إن شاء الله شموعا وضاءة في حياة الآخرين. نحن ندعو لكم بكل سلامة وخير وصحة وعافية حتى نلتقيكم في لقاء آخر جديد. شكرا لرائع تواصلكم.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم
عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الزاغي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساني. أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى، فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار. أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى، فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار. أعطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الزاغي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، ومدتي وملاذي الوحيد ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أعمدة الصادقين وقدوتهم هو كبير علماء عصره السيد محمد مهدي آل بحر العلوم الطباطبائي الحسني رحمه الله، واحد هو من المهادي الأربعة المشهورين، محمد مهدي النراقي، محمد مهدي القزويني، ومحمد مهدي الرضوي الشهيد. سيد مهدي آل بحر العلوم نموذج متفرد في عصره، وأذعن له علماء زمانه والمتأخرون عنهم بعلو مقامه ورئاسته وتفوقه في العلوم العقلية والنقلية وهكذا سائر الكمالات الأخرى. الشخصية هذه يعود تاريخها إلى 250 سنة قبل. سيد مهدي بحر العلوم كبير أسرة آل بحر العلوم، هذا هو الذي أوجد هذا التواجد في مسجد السهلة، لأنه له هناك على كل المكاشفات ومواقف في مسجد السهلة ليالي الأربعاء. اشتهر السيد مهدي بحر العلوم أعلى الله مقامه. يروون والكتب تنص بعض المصادر أن هذا العالم السيد مهدي بحر العلوم بلغ من تقواه وورعه واعتقاد الناس به ومحبتهم له أن الشيخ جعفر النجفي صاحب كتاب كشف الغطاء مع ما عليه من درجة علمية كبرى وتقوى وزهادة، كان إذا التقى السيد بحر العلوم سيد مهدي بحر العلوم يأخذ من تراب خفه فينشره على عمامته تبركا به. فهو مشهور يعني تواترت عنه الكرامات، أو مثلا أهمها لقاؤه بالإمام المهدي. لا أعرف كيفيتها، لكن حالة عامة اشتهر بها، كما اشتهر بالمكاشفة والتفوق في التعاطي يعني مع كمالات تفوق عالمنا المادي، وجودنا المادي العادي. زين، السيد مهدي بحر العلوم ولادته في كربلاء المقدسة عام 1155 هجرية، يعني أكثر من 270 سنة. نشأ بجوار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يتطور بشكل عجيب في تحصيله بسبب نبوغاته وطهارة باطنه، وكان قوي الاطلاع في كل النواحي العلمية، فأصبح زعيما للطائفة الإمامية في أواخر القرن الثاني عشر الهجري، ثم سافر إلى مكة، أقام هناك فترة طويلة، وكانت أيامها حكم الأشراف للحرمين الشريفين، وكان أيام تواجد في مكة تزحف الناس من كل صوب وحدب للاستماع إلى حديثه. هناك في مكة أيام إقامته يروي هذا تلميذ الشيخ غلام أو الشيخ علام، يروي هذه الكرامة للسيد مهدي بحر العلوم. يقول كان السيد أودع كيس المال، يعني المصرف عندي، فجأة يقول نحن بمكة، وكان المقرر نبقى يعني فترة، مثلا فترة شيء عادية، لكن طولنا أشهر، مصروفنا بدأ ينفذ، وأنا قلق، كل ما أكلم السيد أشوفه ما مهتم. إلى أن بعد يومين مثلا أو ثلاثة أيام قلت له سيدنا إحنا يعني هذا مصرفنا بعد ماكو، بقى تفاليس. فجاوبني بهدوء، قال لي نحن تحت رعاية ولي الله وحجته، يرعانا يمدنا بفيوضاته. يقول بعد يومين صفى الكيس خالي صفه، فيقول طلب مني أروح جيب فلان حاجة. قلت لسيدنا مولاي لا يوجد عندي أي مال، ما بقى شيء. يقول فكر، طلع ورقة من جيبه، أخرج ورقة مغلقة، قال لي هاي الورقة لا تفتحها، روح إلى جبل الصفا، تجد على الأرض صراف جالس، أعطي الورقة وسلم لي عليها. يقول هذا الشيخ علام جئت بالورقة، وصلت وإذا صراف على الأرض، وأمامه بسطة بيها عملات وكذا فلوس. سلمت سلام عليكم، أعطيت الورقة، فتحها قبلها، ثم بلغت سلام السيد. قال لي شلون السيد؟ قلت له الحمد لله، ثم أشر بأصبعه على صورة، قال لي هاي الصورة أخذها وبلغ السيد سلامي. جاعد هذا منه الشيخ علام، يقولوا سرت الأمور وما كان يعني ينقص من هذا المال، سبحان الله. يقول الشيخ هذا علام بعد يومين قلت خلي أذهب إلى هذه المنطقة أو جبل الصفا، هذا الصراف خلي أقعد يمه أسلم عليه أشوفه شنو هذا كذا. يقول أجيت وإذا ماكو أحد، الساحة خالي، دكاكين أكو. يقول جيت إلى صاحب الدكاكين، أصحاب الدكاكين، ياهو الأسئلة، قالوا لي أنت اشتحشي، إحنا هنا سنين صراف، صراف إحنا ما شايفين صراف هنا. قلت لهم أول أمس أنا جاي قبل يومين، قالوا والله ما أتي. هاي أنت شنو الذي جاي تحكي؟ إحنا هنا كل أهل المحلات قالوا هنا احنا سنين الناس صراف ماكو. يقول الشيخ علام: فأدركت سر الأمر وكلمت السيد بحر العلوم سيد مهدي، قال لي إن الإمام يمدنا بفيوضاته. يقول: غلق الكلام. عاد السيد بحر العلوم من الحاج أو بعد ذيك الفترة، فسكن النجف الأشرف. أيام وجوده بالنجف الأشرف كانت النجف بحاجة إلى أب علمي، فشرع بالتدريس والبحوث واكتسب شهرة. كان يأخذ الطلاب كما ذكرت قبل قليل ليالي الأربعاء، يذهبون إلى مسجد السهلة، كان يصلي هناك بتلاميذه، وصارت الأولياء المؤمنين أيضا يقتدون به، وأصبحت سنة إلى اليوم استمر الناس عليها. عصاري يوم الثلاثاء يروحون الناس يصلون صلاة المغرب والعشاء ليلة الأربعاء. هذه من سنن السيد بحر العلوم، السيد مهدي بحر العلوم أعلى الله مقام. أما مؤلفاته بحوثه كثيرة وشهيرة، لكن أشهر مؤلفاته وآثاره هي منظومة يسموها منظومة السيد بحر العلوم أو الدرة النجفية، منظومة خاصة بكل أبواب الفقه ومسائل الفقه وحتى مسائل العقائد. هيك يقول في مطلعها: أفتتح المقال بعد البسملة بحمد خير منعم والشكر له، مصليا على نبي الرحمة وآله الأطهار أهل العصمة. وهي أكثر من 2000 بيت من الشعر. المهم أن السيد محمد مهدي بحر العلوم كان منهلا رائدا للإصلاح ونشر العلم، وأعطى للأمة المئات من تلاميذه وأكثر من 30 كتاب ألف، وتوفي رحمه الله في النجف الأشرف في سنة 1212 هجرية، يعني 12/12/1212. هاي السنة 1212 هي التي أغار فيها الوهابيون على كربلاء المقدسة التكفيريون، فسميت تلك السنة، وهجومهم كان يوم الغدير، سميت بغدير دم، قتلوا 70,000 من أهالي كربلاء بما فيهم 3,000 عالم وخطيب كما هو يجري اليوم في العراق. أحرقوا الحرم الحسيني، انتهبوا الحرم، هجموا قتلوا نساء، انتهبوا التحف قتلوا نساء الشيعة. ووصل الخبر إلى النجف الأشرف، فحزن الناس وأصابت السيد بحر العلوم آلام شديدة واستولت عليه الآلام، ففارق الحياة في هذه السنة، ووري الثرى بجوار الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في النجف الأشرف. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء، هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً. ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. الصمود اليماني والهاجس الصهيوني محور حديثنا في هذا اللقاء. عناوين الحديث: عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي يدعو الرئيس الأمريكي ترامب للاعتراف بنتيجة الانتخابات واحترام رغبة وقرار الشعب الأمريكي، ومصادر عبرية تكشف عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بنشر منظومة القبة الحديدية في إيلات تحسبا لهجوم من قبل القوات اليمنية. أحبتنا الكرام، دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم واحترام القانون والدستور ورغبة الشعب الأمريكي في الحرية واختيار من يحكمه. وقال الحوثي عبر حسابه الرسمي على تويتر: تجربة فرض من يرفضه الشعب من العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه كما هو الحال مع هادي ومرتزقته أورثت الدمار والقتل والمجاعة. وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية لأنصار الرئيس ترامب الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، وتمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول. هذا فيما كشفت صحيفة عبرية أن الاحتلال الإسرائيلي نشر منظومة القبة الحديدية في مدينة إيلات تحسبا لهجوم من قبل القوات اليمنية. وكانت قناة كان الإسرائيلية ادعت الأسبوع الماضي أن الجيش الإسرائيلي أجرى خلال الأسبوع الماضي تقييمات حول إمكانية نشر قوات في اليمن أو العراق من أجل مهاجمة إسرائيل بصواريخ أو طائرات بدون طيار، وأكدت المصادر العبرية أن سلطات الاحتلال نشرت خلال الأيام الأخيرة بطارية القبة الحديدية في إيلات في ضوء ما قالت إنها تهديدات من قبل اليمنيين، حسب ما نشر صحيفة معاريف الأربعاء. خلال الأسبوع الماضي ازداد الحديث في إسرائيل عن صواريخ يمنية ستضرب عمق فلسطين المحتلة، لكن حتى اللحظة ليست واضحة الأسباب التي تجعل تل أبيب ووسائل إعلامها تتحدث عن تهديد من اليمن بهذه الكثافة. كل ما يتم الحديث عنه يتمحور حول ضغط إسرائيلي سعودي على إدارة دونالد ترامب لتصنيف حركة أنصار الله اليمنية كمنظمة إرهابية. وتقول مصادر مطلعة إن شخصية سعودية كبيرة وكذلك مسؤول إسرائيلي زار واشنطن مؤخرا لهذه الغاية، لكن ثمة عديد من التحذيرات من داخل إدارة ترامب وخارجها من مساوئ هكذا قرار. هآرتس الإسرائيلية قالت يبدو أن إسرائيل أيضا بدأت في الظهور كمتورطة في النزاع باليمن.